الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اتكلمنا في المرة السابقة وفي الكلام على آخر مباحث علم البيان، اتكلمنا عن المجاز العقلي، اتكلمنا عن الكناية، اتكلمنا عن بلاغة الكناية، واتكلمنا في آخر مبحث خالص والكلام على علم البيان وتأديته للمعنى. العلم الثاني من علوم البلاغة علم المعاني. نقول إن في علم البيان احنا بنعرف ازاي نؤدي المعنى الواحد في اساليب مختلفة، في اساليب مختلفة كلها صورة بلاغية، صورة فيها نوع من الفصاحة للبيان. علم المعاني مختص بقى بمطابقة الكلام ده لحال السماع، مقتضى الحال، يعني الموطن اللي بيتقال فيه الكلام. يعني ايه برضه؟ يعني ممكن الكلام يبقى بليغ جدا لكن ما يناسبش المقام اللي قيل فيه، او ما يناسبش الشخص اللي بيتقال به. يعني كلام مثلا فيه كناية وفيه تشبيه بليغ وفيه استعارة وفيه مجاز مرسل وفيه كلام بلاغي عالي جدا 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 جدا، لكن جيت على واحد هو اصلا ما بيفهمش لغة عربية، او على واحد بيفهم لغة عربية بس لا يحسن اصلا هذه المسائل، يعني كل الكلام اللي هتقوله ده بالنسبة له انت كده بتقول كلام ملوش لازمة، كلام مش هو مش محتاج الكلام ده كله اصلا في اي حاجه خالص. فده الكلام وان كان بليغ لكن لا يناسب المقام، لا يناسب الشخص ده. او انت مثلا في موضع رثاء، مثلا واحد ميت وانت رثاء وانت بتقول قصيده عاليه جدا جدا جدا، البلاغه في منتهى في الذروه وحاجه، يعني كلمات فصيحه وحاجه يعني ايه ما فيش بعد كده، لكن بتقول قصيده في الهجاء او في الفخر، لا ده اللي يناسب المقام الرثاء. فده معنى الكلام. الكلام ممكن يبقى بليغ، ممكن يبقى فيه صور تشبيه وصور بيانيه جميله جدا، بس لا يناسب حال السامع، او لا يناسب مقتضى الحال، يعني المكان او الموقف المقام اللي يقال فيه الكلام. فده مباحث علم المعاني، ان احنا نتكلم في علم المعاني على ان الكلام لابد ان يطابق حال السامع ابتداء، تمام، ويطابق مقتضى الحال او المقام الذي قيل فيه هذا الكلام. مباحث علم المعاني معانا اللي هنتكلم عليها في الكتاب، يبقى عندنا اربع مباحث: الخبر والانشاء والقصر او الحصر والفصل والوصل والمجاز والإضماد والمساواة. دي أربع مباحث: الخبر والإنشاء، دي أول مبحث اللي هنتكلم عليه النهاردة إن شاء الله، ومبحث القصر أو الحصر ده هنتكلم عليه إن شاء الله بعد كده، ومبحث الفصل والوصل، والمبحث الرابع والأخير اللي هو الإنجاز والإضماد والمساواة. طبعا لما اتكلمنا في أول درس خالص اتكلمنا على تطور علم البلاغة، قلنا إن اللي وضع أسس علم المعاني هو عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتاب دلائل الإعجاز، وهو برضه اللي كان واضع أصول علم البيان في كتاب أسرار البلاغة. فنقول إن وضع أسس وأصول علم المعاني هو عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 471 هجرية. طيب نيجي على الكلام. يقول علم المعاني تقسيم الكلام الى خبر وانشاء. نتعرف على موضوع الخبر والانشاء ده الاول عشان نفهم احنا محتاجين علم المعاني في ايه. الخبر والانشاء اللي هو نوع الكلام الذي يقال، نوع الكلام لا يخرج عن واحد من اثنين دول، اما ان يكون خبر واما ان يكون انشاء. طيب الامثله، قال ابو اسحاق الغزي: لولا ابو الطيب الكندي ممتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان، لولا أبو الطيب الكندي اللي هو المتنبي يعني، ممتلأت مسامع الناس من مدح ابن حمدان اللي هو شيخ الدولة بالحمدان. أبو إسحاق الغزي ده أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن محمد الغزي ده زي ما هو واضح كده ان هو من غزه، منسوب لغزه، الغزي منسوب لغزه اللي هي البلد المعروفه في فلسطين، صلى الله عليه ان يحررها وان ينتقم من اليهود على ما يفعلوه في غزه الان. ده متوفى سنه 524 هجريه، ابراهيم بن عثمان بن محمد الغزي في خلافه المستشرق بالله العباس. غزه اللي هي البلد المعروفه، البلد المعروفه في فلسطين، كان بلد الامام الشافعي رحمه الله محمد بن ادريس الشافعي، كان بلد برضه غزه. اقول لولا ابو الطيب، يعني لولا المتنبي ما كانش الناس سمعت عن ابن حمدان ده خالص. وقال ابو الطيب ان هو المتنبي بكنيته ابو الطيب: لا اشرئب الى ما لم يفت طمعا، ولا ابيت على ما فات حسرانا. لا اشرئب يعني ما بتطلعش الى اللي فاتني طمعا فيه، واللي يفوتني ما بتحصرش عليه ولا حاجه. وقال ابو العتاهيه، اتكلمنا على ابو العتاهيه قبل كده وقلنا ترجمته وكلمه عنه، بيقول: ان البخيل وان افاد غنى لترى عليه مخايل الفقر، لترى عليه مخايل الفقر. ان البخيل وان افاد غنى لترى عليه مخايل الفقر. يعني البخيل وان كان هو معاه فلوس لكن حاله الظاهر كده ان هو فقير، لانه ما بينفقش على نفسه. ده المجموعه الاولى من الامثله. المجموعه الثانيه: وقال بعض الحكماء لابنه، قال: يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الحديث. واوصى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رجلا فقال: لا تتكلم بما لا يعنيك، ودع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا. كلام جميل جدا، كلام محترم خالص من عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يقول: لا تتكلم بما لا يعنيك، يعني ما تتكلمش في حاجه مالكش فيها، وما تتكلمش في حاجه انت مش مالكش دخل بيها، وحتى الكلام اللي يعنيك دع الكلام في كثير مما يعنيك حتى تجد له موضعا. يعني انت ما تتكلمش فالكلام اللي يعنيك اللي ليك دخل بيه ما تتكلمش فيه برضه، الا لو لقيت ان كلامك هيبقى له فائده شرعيه او دنيويه، وفي موضع للكلام يتقال، لكن الكلام كده هو خلاص من غير فائده ومن غير داعي، فده قد يكون على صاحبه وليس له. فلا تتكلم بما لا يعنيك، الحاجه اللي مالكش فيها والحاجه اللي مالكش دخل فيها ما تتكلمش فيها، وما تذكرش كلام عليها، واللي الحاجه اللي ليك دخل بيها ما تتكلمش الا لو لقيت لكلامك فائده او مصلحه. وقال ابو الطيب اللي هو متنبي برضه: لا تلقى دهرك الا غير مختلف ما دام يصحب فيه روحك البدن. لا تلقى دهرك الا غير مختلف، مش مهتم، يعني مش حزين، ما دام يصحب فيك، ما دام يصحب فيه في الزمن يعني او في الدهر روحك البدن. طيب البحث. يخبرنا ابو اسحاق الغزي بان ابو الطيب المتنبي هو الذي نشر فضائل سيف الدوله ابن حمدان واذاعها بين الناس، ويقول: لولا ابو الطيب ما ذاعت شهره هذا الامير، ولا عرف الناس من شمائله كل الذي عرفوه. وهذا قول يحتمل ان يكون الغزي صادقا فيه، يعني يحتمل ان يكون كاذبا، وهو صادق ان كان قوله مطابقا للواقع، كاذب ان كان قوله غير مطابق للواقع. يبقى هو كلام يحتمل الصدق والكذب، يعني مش لازم الكذب ان هو يقصد الكذب، يعني يحتمل الكذب ان هو ممكن يكون شايف كده بس الواقع غير كده، عشان كده قال مطابق للواقع وغير مطابق للواقع. والمتنبي في المثال الثاني يخبر عن نفسه بانه قانع راض بحاله التي هو فيها، فليس من عادته ان يتطلع مستشرفا الى ما هو ات، وليس من دأبه ان يندم على ما فات، ومن المحتمل ان يكون كاذبا غير صادق. يعني ممكن يكون هو فعلا كده، واحتمال ان هو يكون هو كلامه خلاص بالفخر بيقوله هو مش كده فعلا، ده هو غير كده خالص، فمحتمل محتمل كده ومحتمل كده، محتمل الكذب ومحتمل الصدق.